هذه 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام خلق السماوات والأرض ومن فيهما في 6 أيام أليس قادر جل وعلا على أن يخلقها في لحظة؟ إذا ما الحكمة في كونه جل وعلا خلقها في 6 أيام ليعلم عباده التأني وطلب الحكمة في الشيء بعدم السرعة؟ لأنه كما ورد التأني من الله والعجلة من الشيطان، وإلا فإن الله جل وعلا قادر على أن يخلق ما يريد في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما المراد بهذه الأيام 6؟ نعم، في المسألة قولان، قيل المراد بهذه الأيام كأيام الآخرة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقيل المراد بها 6 أيام بأيام الدنيا لأنها هي المعهودة، وهذا الأقرب. ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش صفة من صفات الله جل وعلا، من أي الصفات؟ الصفات الفعلية، الصفات الفعلية، انه جل وعلا الفعلية الذاتية، في انه استوى على العرش جل وعلا بذاته على ما يليق بجلاله وعظمته، وهو جل وعلا عال فوق خلقه. والمراد بالعرش هنا هو سقف المخلوقات، والله جل وعلا فوقه، فهو جل وعلا في جهة العلو، وله سبحانه العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. ولبعض المؤولة تأويل للعرش بماذا أولوه؟ الاستواء على العرش بمعنى استولى، وهذا مردود. لما؟ لأن الاستيلاء على الشيء يكون بعد المغالبة، والله جل وعلا لا يغالبه أحد، بل هو جل وعلا هو القاهر فوق عباده. وصفة العلو ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع علماء السلف، ولا عبرة بمن شذ وخالف، فإن قوله مردود بالكتاب والسنة. وماذا قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل كيف استوى؟ أولا أنه صفته ألقي عليه هذا السؤال رحمه الله؟ لا صفة. ماذا كان موقفه وصفته؟ علاه الرحضاء، يعني أخذ رضي الله عنه يتصبب عرقا. كيف ألقي عليه هذا السؤال وكيف يصدر من مسلم؟ ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، وأمر به أن يخرج من المسجد، لأنه جاء لإلقاء الفتنة وإلقاء الشبه على الحاضرين، فأمر بطرده رضي الله عنه، لأنه لا يليق بمخلوق أن يسأل عن كل الخالق وصفته وكيفيته. أما الصفة فهي معلومة، معناها معلوم، الاستواء يعرفه كل عربي يدرك معنى اللغة العربية، وكما قال ابن القيم رحمه الله: له معان عليها أربع: سواء يستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران. فالاستواء معلوم في المعنى، لكن كيفية استواء الله جل وعلا لا يحيط بها مخلوق. إذا عرف أن السماوات السبع ومن فيهن كخردلة في يد إنسان، عرف الإنسان عظم الله جل وعلا، وعرف عجزه عن الإحاطة به ومعرفة الكيفية التي عليها الفعل. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يغشي يغطي الليل النهار، يطلبه حثيثا، يعني كل واحد منهما يطلب الآخر في أنهما يتتابعان بانتظام، لا هذا يسبق هذا ولا هذا يسبق هذا، وإنما يسيران كما قدرهما الله جل وعلا. معنى حديثة سريعة. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، قراءتان، فما توجيه كل واحدة؟ الرفع على الابتداء، والشمس والقمر والنجوم، الشمس مبتدا وما بعدها معطوف عليها، ومسخرات خبره، وعلى قراءة النصب: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم، على قراءة النصب معطوف على السماوات: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، مفعول خلق، والشمس معطوفة عليها يعني منصوبة، ومسخرات حال منها. ألا له الخلق، أي له التكوين، وهو الموجد جل وعلا، ألا له الخلق والأمر، له الحكم والقضاء، فهو يحكم في جميع مخلوقاته جل وعلا بما يريد، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك بمعنى تنزه وتقدس وكثر خيره جل وعلا. وهل يجوز أن تطلق تبارك على غير الله فيقال تبارك هذا الطعام؟ لا، وإنما يقال بورك فيه أو هذا طعام مبارك. ثم قال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ذكر جل وعلا شيئا من صفاته العظيمة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذه الأجرام العظام وهذه المخلوقات الكبيرة، خلقها جل وعلا في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وخلق الشمس والقمر والنجوم والجميع مسخرات بأمر الله، فهو جل وعلا الخالق المتصرف في الكون وهو الحاكم فيها المدبر له، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم، هذه صفة ربكم جل وعلا، فهو إذن هو المستحق للعبادة. المرء يطلب ممن يصح أن يطلب من أحد عاجز عن تحقيق المطلوب؟ إذا طلب شخص من آخر أمر من الأمور والمطلوب منه لا يقدر عليه، ألا يعتبر هذا جهل من الطالب؟ تطلب مني شيئا لا أقدر عليه؟ فالله جل وعلا هو خالق المخلوقات وهو المتصرف فيها الموجد لها الحاكم فيها كيف ما شاء وعلى ما أراد سبحانه، إذن هو المستحق لأن يدعى ويطلب منه وحده لا شريك له. ادعوا هذا الذي هذه صفته، يحقق المطلوب، يعطيك ما تسأل، يقدر على نفعك جل وعلا. ولا تدعو شخصا يعجز. أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فلا أحد يستطيع أن يغني أحدا عن الله شيئا. إذا من المستحق لأن يدعى وحده؟ هو الله جل وعلا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال جل وعلا ادعوا ربكم، قرن الدعاء بالربوبية، لأن الرب هو المربي، مربي خلقه بالنعمة، فالذي ينعم عليك ويربيك بنعمه هو المستحق بأن تطلب منه ما تريد لشؤون الدنيا والآخرة. فقرن الدعاء بالربوبية فيه معنى لطيف يفهم منه من إثبات صفة الربوبية لله جل وعلا، وأنه هو المربي لخلقه بالنعم، فهو المستحق إذن بأن يطلب منه وحده. وقيل في معنى ادعوا ربكم اعبدوا ربكم، ولا منافاة، لأن الداعي الطالب عابد، والدعاء مخ العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن دعا شخصا فقد خضع له، دعاه لحل كعبة لأن يمده بشيء يعجز عنه الخلق، فهذا دعاء، والدعاء مخ العبادة. فمن وقف على قبر ولي من الأولياء وطلب منه ولدا أو إصلاح ولد أو شفاء مريض أو كشف كربة من كرب الدنيا فقد عبده. إذن المراد بالدعاء هنا السؤال والطلب، وقيل المراد بالدعاء هنا العبادة، ولا منافاة بينهما. ادعوا ربكم تضرعا، التضرع التذلل والخشوع والخضوع لله جل وعلا. حينما تدعو الله تكون متذللا بين يديه، خاضعا له، خاشعا له، تطلب منه حاجتك. وكما ورد بأن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، لا تدعو الله وأنت غافل ساهم، وإنما ادعوه بحضور قلب متذلل منكسر بين يديه جل وعلا. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، خفية يعني سرا، في السر، وكما قال الحسن رحمه الله بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا. وكلما كان الدعاء سرا فإنه أحرى للإجابة لأنه أبعد عن الرياء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. خفية يعني سرا بينك وبين ربك، لأن الله جل وعلا يعلم ما توسوس به النفس. وحينما رفع الصحابة رضوان الله عليهم أصواتهم بالتلبية قال لهم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ومن قوله جل وعلا وخفية قال بعض السلف: إن العبادة في السر أفضل من العلانية. وبعضهم قال العلانية أفضل، وبعضهم قال في ذلك تفصيل وتوجيه ذلك. قال السر أفضل لأنه أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء وأقرب للإخلاص. والله جل وعلا أثنى على زكريا عليه السلام حينما قال نادى ربه نداء خفيا واستجاب له نداءه. إذ نادى ربه نداء خفيا. وبعضهم قال العلانية أفضل، لأن العلانية إذا عبد المرء ربه علانية دعا الناس إلى عبادة الله بفعله، فيقتدى به بهذا الفعل. وبعضهم قال في ذلك تفصيل، فإذا كان المرء يخشى على نفسه الرياء فالأولى أن تكون عبادته سرا، أن تكون عبادته سرا فيما بينه وبين ربه. وإن كان واثق من نفسه بإخلاصه لله فإنه يعلن ذلك ليقتدى به. وبعضهم فصل تفصيلا آخر فقال الفريضة ما افترض الله يجب أن تكون علانية، لأن الله جل وعلا فرض صلاة الجماعة. وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقبض الزكاة من أهل الأموال الظاهرة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأمره بقبض الزكاة، زكاة الأموال الظاهرة. فما كان مفروضا يكون علانية لئلا يتهم المرء بعدم القيام بالواجب ولأجل أن يقتدى به في ذلك. وأما ما كان غير مفروض فالأولى للمرء أن يخفيه. يخفيه كيف؟ يقول الصلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد، صدقة التطوع رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولعل الجمع بين هذا القول والقول الذي قبله يكون حسنا. إذا خشي المرء على نفسه الرياء فإنه يسر عبادته وخاصة النافلة، وأما الفريضة فيجب إظهارها لأنها لا تتأتى إلا ظاهرا، والصلاة يجب أن يؤديها في المسجد مع المسلمين، وإلا اعتبر تاركا لواجب من الواجبات. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. المعتدين المتجاوزين الحد. بماذا؟ قيل المراد بالدعاء يعني التعمق والتنطع في الدعاء، وقيل المراد التعدي في جميع الأمور، مجاوزة الحد، لا تتجاوز الحد المحدود في جميع الأمور. من مجاوزة الحد في الدعاء أن يسأل المرء شيئا لا يناسبه، يسأل منزلة الأنبياء، يسأل منزلة أولي العزم، يسأل سؤالا محددا فيه شيء من التكلف، كما روي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه سمع ابنه يدعو الله فيقول اللهم اني اسألك القصر الابيض على يمين الجنة اذا دخلتها، فقال له يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون هنا أقوام يعتدون في الدعاء والطهور. يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار ويكفيك. لا تحدد المواصفات التي تريدها، القصر الأبيض على يمين الجنة إذا دخلتها. سل الله الجنة، وإذا دخلت الجنة سعدت سعادة لا شقاء بعدها أبدا. لا بعد لا محرم تجاوز الحد في الدعاء او في غير الدعاء، في اي امر من الامور لا تتجاوز الحد، لا تسرف فيه، لا تسرف في الاكل، لا تسرف في النفقة. لا تسرف في العمل، لا تسرف في كل شيء، لا تتجاوز. او المراد الدعاء بان تحدد تحديدات ومواصفات لا تنبغي ان تصدر منك. اسأل الله جل وعلا سؤالا عاما وربك جواد كريم يعلم ما في نفسك فيعطيك على حسب ما يريده سبحانه لا على حسب ما تريده انت. إنه لا يحب المعتدين، وفي هذا إثبات صفة لله جل وعلا وهي صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم قال جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما المراد بالإفساد؟ المعاصي من الإفساد في الأرض، الكفر من الإفساد في الأرض، التعدي على عباد الله بالظلم من الإفساد في الأرض، بعد إصلاحها، بعد أن أصلحها الله جل وعلا بإرسال الكتب وإنزال الكتب، بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان طريق الجنة وطريق النار ودعوة الناس إلى عبادته وحده لا شريك له. فهذا هو عمارة الأرض، وإفسادها بالكفر والمعاصي والتعدي على المحارم. إفسادها معنويا بهذا أو حسيا، لأن المعاصي تمنع البركة وتمنع نزول القطر من السماء وتسبب هلاك الحرث والنسل. فإذا انتهكت محارم الله ارتفعت البركة من الأرض. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فالمعاصي والإفساد في الأرض بانتهاك المحارم سبب لإفساد الأرض حسيا بمنع الخيرات والبركات والأمطار، ومعنويا بكثرة الفجور، وهذا مما يفسد الارض لان الارض خلقها الله جل وعلا ليعبد عليها. فمن لم يصرف العبادة لله فقد افسد في الارض، استعمل الارض في غير ما اراده الله جل وعلا شرعا. وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. وادعوه، ادعوا الله جل وعلا خوفا وطمعا. قال بعض المفسرين المراد بالدعاء الاول العبادة، لانه جل وعلا قال في هذه الآية بعدها مباشرة وادعوه، فلا يعطف الدعاء على الدعاء. وقال بعض المفسرين المراد الدعاء الاول والاخير، لكن الدعاء الاول بيان لصفة الدعاء المستجاب الذي ينفع، والدعاء الثاني بيان خوفا من ان يعدل فيكم فتستحقون العذاب، لان الله جل وعلا لو عامل خلقه بالعدل ما استحق منهم احد دخول الجنة. وإن الله جل وعلا إذا لطف بعباده عاملهم برحمته وعفوه ولم يعاملهم بعدله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ادعوه خوفا وطمعا، خوفا من عدله جل وعلا، خوفا من ذنوبكم، خوفا من عقابه لعباده، خوفا وطمعا في ثوابه ورحمته ودخول جنته. الداعي يدعو الله يخاف من شيء يحذره ويرجو شيئا يؤمله يطمع فيه. ادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. ان رحمة الله، الرحمة، رحمة الله صفة من صفاته جل وعلا على ما يليق بجلاله. ومن ثمرات الرحمة الإنعام والإحسان. فلا نؤول تقول الرحمة الإحسان والفضل، أو نقول كما قال بعض الطوائف الضالة الرحمة رقة في القلب فننفيها عن الله لأن هذا لا يليق بالله. وكما تقدم لنا قول أهل السنة والجماعة بالصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن ثمرات الرحمة ومن آثارها على المخلوقين العفو والتفضل والعطاء سبحانه وتعالى. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال جل وعلا رحمة الله قريب ولم يقل قريبة، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله لأنه ضمن الرحمة الثواب، فإن ثواب الله قريب من المحسنين يعني واصل إليهم. والمحسن والجميع الخلق سائرون من الدنيا إلى الآخرة، سائرون من الدنيا إلى الآخرة، والمرء إذا سار إلى شيء فهو قريب منه. والرحمة ليست لجميع الخلق السائرين من الدنيا إلى الآخرة، وإنما للمحسنين فقط، لمن أحسن في عبادة الله، أحسن عمله فيما بينه وبين الله، فهو سائر إلى الرحمة. ومن سار إلى شيء التقى به عن قرب. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال ابن كثير رحمه الله: أو لأنه أضاف الرحمة إلى الله فلم يقل قريبة، وإنما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. والله جل وعلا قريب من عباده المؤمنين، ومعهم برحمته ولطفه، كما أنه جل وعلا مع جميع الخلق بخلقه واطلاعه عليهم وتصرفه فيهم سبحانه. إن رحمة الله قريب من المحسنين، والمراد بالمحسنين جمع محسن، وهو من أحسن فيما بينه وبين الله. وأعلى صفات المؤمن صفة الإحسان، وكما عرفنا أركان الإيمان وأركان الإسلام، والإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسن هو من يعبد الله وهو موقن بأن الله جل وعلا مطلع عليه، يعبد من يراه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال العماد بن كثير رحمه الله: أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه الذي هو صلاحهم في دنياهم وأخراهم، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قيل معناه تذللا واستكانة، كقوله: واذكر ربك في نفسك الآية. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون سميع قريب. الحديث. وقال ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله تضرعا وخفية قال: السر. وقال ابن جرير: تضرعا تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقول بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه، لا جهارا مراءة. وقال عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوا في السر فيكون علانية أبدا. لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال ابن جريج يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ثم روى عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله إنه لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقال أبو مجلس إنه لا يحب المعتدين لا يسأل منازل الأنبياء. وقال أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق سمعت أبا نعامة عن مولى أسعد أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وسلاسلها وأغلالها. فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت به من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وفي لفظ يعتدون في الطهور والدعاء. وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا الآية، وإن بحسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ورواه أبو داود من حديث شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن سعد فذكره والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا الحريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني سل الله الجنة وعذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وهكذا رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان به، وأخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن سعيد بن إياس الحريري عن أبي نعامة واسمه قيس بن عباية الحنفي البصري، وهو إسناد حسن لا بأس به والله أعلم. وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح.
يعني الإفساد سيء وهو ضار، وأشد ضررا إذا كان بعد إصلاح،
فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه، فقال وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب. ثم قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي إن رحمته مرصدة للمحسنين الذين يتبعون أوامره ويتركون زواجره، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون الآية. وقال قريب ولم يقل قريبة لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب أو لأنها مضافة إلى الله، فلهذا قال قريب من المحسنين. وقال مطر الورضات استنجزوا موعود الله استنجزوا موعود الله بطاعته، فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين. رواه ابن أبي حاتم.
يعني اطلبوا رحمة الله بالإحسان والعمل الصالح.
يقول السائل: لنا امرأة عم أرضعتنا نحن أربعة إخوة رضعات مشبعات، وذلك لمرض والدتنا المزمن، والتي أرضعتنا هذه لها ابنة تبلغ من العمر آنذاك 10 سنوات، فهل هي أختنا بالرضاعة أم لا؟
الطفل إذا رضع من امرأة أصبحت جميع بناتها أخواته من الرضاعة، البنات اللاتي قبل الرضاع والبنات اللاتي يولدن بعد هذا الرضاع، فهذه الطفلة التي عمرها 10 سنوات حينما أرضعتكم أمها، إذا كانت الرضاعة 5 رضعات فهي أخت لكم وبناتها أنتم تكونون أخوالها.
يقول السائل: الأقارب والأصدقاء هل يلتقون في الآخرة؟
نعم، إذا دخلوا الجنة التقوا وتزاوروا، وإذا كان الأبناء في مرتبة أقل من أبيهم وكلهم في الجنة، فإن الله جل وعلا يرفع الأبناء والذرية عند أبيهم لتقر عينه بذلك بدون أن يبخس الأب شيئا، فالأب لا يبخس من عمله شيء، كما قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ويحصل التزاور والتعارف بين أهل الجنة، ومن كان في الدرجة العليا يزور من كان دونه ولا يزور الأدنى الأعلى، لأن الأدنى إذا زار الأعلى رأى شيئا ليس عنده، وربما أصابه التأثر من ذلك، وهذا لا يوجد في الجنة، بل الكل في سرور، ولا أحد يظن أن هناك أناس فوقه في هذا النعيم. فلذا الأعلى يزور الأدنى والأدنى لا يرتفع إلى الأعلى إلا إذا ارتفع لمنزلته ليرفع بالمنزلة معه، كما قال الله جل وعلا.
يقول السائل: أحيانا أصلي في مسجد ليس بمفروش، بل الصلاة على التراب، وأضع طرف شماغي تحت وجهي عن التراب، فهل صلاتي صحيحة؟
الصلاة صحيحة، وإذا كنت تخشى الضرر مثلا تطاير الغبار على عينيك ويؤثر عليك فلا حرج عليك في ذلك إذا كان التراب ناعما، أما إذا كان عدم رغبة في مباشرة التراب فهذا لا ينبغي، بل ينبغي للإنسان أن يتواضع لله وأن يتذلل بين يديه، وكلما كان في حالة تواضع وتذلل أكثر كان أحرى للإجابة، فيعثر وجهه بالتراب أولى، إلا إذا خشي الضرر على عينيه فلا حرج عليه إن شاء الله.
يقول السائل: هل عند قراءة سورة التوبة التي لا توجد فيها البسملة فهل نبسمل أم نستعيذ ونقرأ؟
بل يستعيذ ويقرأ ولا يأتي بالبسملة في أول سورة التوبة، لأنها لم توضع فيها بالمصاحف العثمانية بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك كما قال بعض المفسرين إن آية التوبة نزلت بالسيف والبسملة فيها الرحمة، فلذا لم تكتف فيها. وقال بعضهم إن آية التوبة متممة للسورة التي قبلها، فليست بسورة مستقلة عنها بل هي متممة لها، لذا لم تكتب بينهما البسملة. وإذا أكملت السورة التي قبلها ثم أردت أن تقرأ السورة هذه فقرأها مباشرة بدون بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ابتدأت بها فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله، وهكذا.
يقول السائل: جئنا من جدة مع الجنازة، وطفنا ثلاثة أشواط ومشينا مع الجنازة ودفناها ورجعنا، هل نبدأ من جديد أو نتم الأربعة الباقية؟
لا، بل عليك أن تستأنف وتبدأ من جديد، لأنه حصل فاصل طويل فلا تبني على ما سبق.
يقول السائل: هل قراءة القرآن يجب أن تكون بالترتيب، أي حسب ترتيب السور في القرآن؟
ينبغي هذا لمن أراد أن يقرأ القرآن كله أن يقرأه مرتبا حسب ما رتبه الصحابة رضوان الله عليهم، فترتيب الآيات واجب في السورة. إذا قرأت السورة ترتب الآيات فيها ترتيبا كما ورد، ولا تقدم آية على آية. وترتيب السور بالاجتهاد، باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. فلذا لو لم ترتب، لو قرأت مثلا سورة ألم أشرح لك صدرك في الركعة الأولى ثم قرأت سورة الضحى مثلا في الركعة الثانية فلا حرج، إلا أنه يستحب الترتيب كما رتب الصحابة رضوان الله عليهم.
يقول السائل: كفارة قتل المؤمن خطأ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فضلا على أن الصيام كفارة، هل يؤجر عليه المسلم؟
نعم يؤجر عليه، لأن المسلم إذا أدى العبادة لله جل وعلا أجر عليها، سواء كانت مفروضة عليه أو هو أتى بها تقربا إلى الله جل وعلا، فهو يؤجر على الصيام، والصيام من أحب الأعمال إلى الله.
يقول السائل: رجل قدم من خارج المملكة وسمع منكم أن للتوحيد أقسام، لكنه لم يسمع من علماء بلاده ذلك، وهو يريد العودة ويرجو منكم تفصيله.
أنواع التوحيد ثلاثة يعرفها العلماء، لكنه ربما لم يسأل عن ذلك أو لم يحضر دروسا في ذلك. وأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله سبحانه، بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في العباد كيفما يشاء سبحانه. وتوحيد الألوهية، وهو أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا نحن، يعني تكون عبادتنا لله ودعاؤنا له والتضرع إليه والسؤال منه والتوكل عليه والخشية منه، وهكذا. فنوحد الله بأفعالنا، أفعالنا التي تصدر منا نخلصها لله جل وعلا وحده. وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات صفات الكمال لله جل وعلا على حسب ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. نثبت الصفات على ما يليق بجلال الله جل وعلا وقدره، فنثبتها ولا نكيفها، ونثبت الصفة فلا نعطل، لا نعطل ربنا من صفاته ولا نشبهه بصفات المخلوقين، كما قال نعيم بن مسعود الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه.
يسأل عن الطواف في نهاية الشوط السابع، هل يكبر الطائف أم أن التكبير فقط عند البداية؟
التكبير عند بداية كل شوط، إذا بدأت الشوط الأول فتحال الحجر الأسود وتشير إليه وتكبر، والتكبير وعند بداية كل شوط، أما عند نهاية السابع فلا تكبر بل تنصرف.
يقول السائل: في الصلاة على الجنازة وبعد التكبيرة الأولى، هل يقرأ المصلي دعاء الاستفتاح أم يقرأ مباشرة الفاتحة؟
عند الدخول في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. ونص العلماء رحمهم الله على أنه لا يستحب الاستفتاح في صلاة الجنازة، لأن المصلي على الجنازة مأمور بالإسراع، مأمور، نحن مأمورون بالإسراع في كل ما يتعلق بالجنازة، في تجهيزها أولا ثم الصلاة عليها وفي السير بها إلى المقبرة مأمورين بالإسراع، وفي قضاء ديون الميت نحن مأمورون بالإسراع، فالإسراع مأمور به. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.